ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. ولنبدأ بالقراءة. حديث محمود قرأته، القصة رؤية ابن عمر قرأتوها؟ طيب، ما دام انكم قرأتوها ما حكم النوم في المسجد، اتخاذ المسجد مبيت، وما التفصيل في ذلك؟ نعم، لا بأس به عند الحاجة، أما غير حاجة فإنه يكره. ولو لم يكن في الباب إلا حديث المساجد لم تبني هذا لعرفنا الكراعة. ما بنيت فندق ولا مطعم ولا متنزه، بنيت لما بنيت له من الصلاة والذكر وطلب العلم وغير ذلك من الخير. ما الدليل على زوال كراهة البيتوتة في المسجد عند الحاجة؟
بيتوتة الصحابة كابن عمر
وأهل
الصفة
أم علي؟ نوم علي أشد أقوى من في شيء؟
عمر بن عمر،
ابن عمر كان يبيت محمول عليه هذا ولا ظاهر بالنص؟ ما فرض ما في داعي نقول محمول على في النص، في نص في شيء
ما كان عنده بيت
فيه. وكنت غلاما شابا وكنت انام في المسجد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الظاهر انه ما كان عنده
بيت.
الظاهر انه ما كان عنده بيت. طيب، وكذلك المرأة التي كانت تقوم المسجد اتخذته مبيت لها سكن، ما عند ذلك ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الصفة اتخذوه سكن؟ رأيت في مسجد الجامع الكبير 25 قبل حوالي 8 سنين شخص تشبه يعني يمكن أهل الصفة، بل زاد أنه ما يخرج من المسجد، ساكن في المسجد ويثنى عليه أنه يعني ما يخرج من المسجد. حكم هذا الفعل لزوم المسجد ترك الخروج منه؟ ابتداع ورهبانية ابتدعوها. النبي أفضل من عبد الله ولم يتخذ المساجد سكن، إن هذا من الشيطان يريد أن يصرف عن إيش؟ القيام بمهامه الواجبة عليها. يريد أن يصرفه على القيام بمهامه ويسكن نفسه تشبه بأهل الصفة. طيب ما المانع من تشبه بأهل الصفة إنسان خلاص يكون بانقطع واجلس نفسه، ما المانع؟ إيش المانع؟ خلاص قول الذي ما أنكر عليهم أنا بجلس الناس من أهل الصفة. أي ها أي نعم خالفهم في حالهم، حالهم اللي ما عندهم منازل أضياف الإسلام جلسوا في المسجد، كل ما جاءت النبي عطية هبة لبن مليحة أخذوا أهل الصفة، كانوا كان أبو هريرة منهم، قال كما صحيح البخاري فلزمت النبي بشبع بطنه، كيف كان يسكن مع أزواج النبي؟ لا هو محرم، هو قصدي لا يحل أن يدخل على النبي، لكن كان أهل الصفة. سبحان الله العظيم. ولفضل العلم لزم النبي ولزمه يتلوى ما به من الجوع، فقال بخ بخ أو بخ بخ لما صار يمتخط في الكتان، يعني الله غناه بعد فقر، هذا فيه اللي يطلب العلم ويصبر بيكون عليه يكون له إن شاء الله فرج في مآله ويشدد عليه في بداية الأمر. صار يمتخط أبو هريرة في الكتان، يمتخط أنا يمتخط بيه بالريال والريالين، هو في الكتان فرضي الله عنه. طيب ما فضل قيام الليل المستنبط من الحديث، حديث ابن عمر فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس فقد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، قال فلقي ذلك آخر وقال لم ترع. نعم الأخ أن في قيام الليل وقائم العذاب النار لذلك هو صعب يا إخوان ولا شك يحتاج مجاهدة منك، الشيطان يعاركك حتى لا تقوم، يمنيك أمامك ليل نام ارجع نام ارجع نام، كم وصي وصي بالشر. أول ما تضرب في الساعة أول ما تحدث في نفسك لمة الملك تصلي أمامك ليل طويل تو الساعة ثلاثة خذ راحتك ولك عمل. نعم ما تقوم إلا على ذلك ناصح أمين يريحك عشان لا تتعب في العمل. لذلك بعض سلفنا كان إذا دخل المسجد وأراد الشيطان يثقل العبادة بالوسواس وقال له لم تحسن الطهارة ارجع توضأ، فيقول يا عدو الله أبلغ منك النصح لي إلى هذا؟ تنصحني في عبادتي كملت ولا ما كملت وأنت من أهل النار يا لعين؟ يعني نهر النار مهما فعل من توبة صادقة خلاص انتهى. فينصح الشخص حتى يحسن طهارته، ما هان عليه أنه يعني صلاته تكون باطلة، لا إذا يثقل عن العبادة حتى ما عاد يعد له. حتى حدثني شخص أنه ترك الوضوء والله وترك الصلاة، شخص حدثني بها ترك الوضوء وترك الصلاة، وهذا الذي يريده من هذا سند عالي. بل لا زال لواحد من الشيوخ يضغط عليه في السؤال وجاء فتوى ما ادري من وين جابها، وسوس الظاهر كل يوم وهو ماسك بتلويب الشيخ، اخذ فتوى من الشيخ، هل الشيخ افتها فاجر ولا ما نفعها؟ قال خلاص تيمم بسيب الوضوء، صار يتيمم ويقول لي اتعب لما اتوضا ما اقدر اتوضا كذا، خلاص تيمم بسيب الوضوء كيف؟ ها؟ يقدر يتوضا يقدر يفعل مثل فتوى احمد، قال لا تلتفت اتوكل على الله ليس له سلطان عليه، ويتوضا ما يلتفت. ثم يقال له خلاص، ذكرني ايضا باحدى المشايخ أيضا السائلة يبدو ضغطت في سؤالها واشتدت عليه، ويحصل أحيانا اندفاع سببه العاطفة. يا شيخ، قالت في السؤال: توالت علي السنين، وحين السائل يحسن يعني إثارة عاطفة المشايخ حقيقة، توالت علي السنين وأنا يعني عانس، كل ما يجيني عريس يعني أستخير وما تمشي، أستخير الله فيه وما تمشي، أستخير الله فيه وما تمشي، طولت يعني المدة. قال: لا تستخيري. فلينتبه المفتي إلى يعني الشيء الذي قد يجعله بمعزل عن العلم. لا شك أن الفتنة بالقول تحصل، يعني هذا عمر بن الخطاب لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشتد عليه الأمر، قال: من قال النبي مات اخترت بسيفي، النبي ذهب يكلم الله ويرجع، ثم قليل ذكره بكر. فأحيانا يحصل عند ذلك، لا ينبغي يأتي الإنسان وقت ضجر العالم ويلقى عليه سؤال، يعني دخلت على عالم هو يعاقب ورد العاق ويريد يراجعه. يا شيخ، هل يجوز كذا؟ لا يجوز. تأتيه في غلظة، في غلظة تستفتي، فقد تجد جواب غير الجواب الذي هو فيه في راحته. تكون فقيه عند طرح السؤال على المشايخ، تأتيه هادئ ومتفرغ لك. نعم، هذا من نادر، من صاحب الحاجة أعمى يدي جوابه وينسى هذا الكلام ثم يقع فيما لا تحمد عقباه. فينبغي الإنسان أن يصبر عند تنفيذ الحكم الشرعي. سؤال العلماء يعتبر حكم شرعي، ينبغي أن يصبر كيف يسألهم متى يسألهم ويراعي آداب هذا. طيب، إذا قيام الليل يكفي عذاب النار، هيا بعد ليلتكم هذه لا تناموا. بعد أن أخذتم الفائدة من هذا الحديث، وذكر ابن حجر أن قيام الليل يقيك عذاب النار، لأن ابن عمر صرف، ثم النبي بين شيء به يصرف عن النار فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فصلاحه الذي كان كماله بقيام الليل صرفه عن النار. ومن شدة تأكيد أمر قيام الليل، رأى الواحد اللي يتهاون به ويستدين تركه رجل سوء لا تقبل شهادته، أنا قلبه ما في ذاك تلك الحي، يسمع هذه الفضائل كلها عن قيام الليل، يقي النار، مطردة للداء أو راحة للنفس وقوة في الإيمان، ويدعو. وكان الإمام أحمد يتأثر إذا نزل عنده ضيف ما يقوم الليل، يقول: رجل طالب علم وليس له حظ أو ورد من الليل كيف يعني؟ فأريد بكم ما طلبة العلم أن يكون لكم ورد من قيام الليل، ستجدوا والله حياة غير حياة. تطلبون العلم لا شك، وأنتم طلاب علم تختلفون للدروس، ستحسون براحة، فإن سيئاتكم تكفر، فايش تبدل إيش حسنات، لكن راحتكم أكثر وأطيب حياتكم مع قيام الليل. وقوم الليل بيقين وأخلصوا. فكان بعض السلف 20 سنة ظني يقوم الليل وامرأة لا تدري أنه يقوم الليل، إخلاص لله. لكن انتبهوا، ترى في بعض القصة تظن المعاني أيضا ليست جيدة، فإن البعض يفعل هذا ويريد أن يفعل ما سمع في هذه القصة وينسل من عند امرأته وكل يوم لا يقضها. وتعرفون حال البيت إذا المرأة ما تزودت من قيام الليل وأصبحت قوامة وانشغلت بالدنيا، سيعود سوء أمرها إليك أيها الزوج، أول واحد أنت تتحمل هذا، لأنك أنت ما أشغلتها بالعبادة والخير والذكر، فما عندها إيمان يصبرها على ترك تطاول عليك. تبان له تأخذ راحتها. فجاء ولذلك حث النبي فقال فأخذ ماء. نعم رحم الله رجلا يعني قام من الليل فأيقظ امرأته ولما أبت نضع في وجهها الماء. رحمه الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. العمل مقتضى هذه الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تعويد أولادكم وأزواجكم على إيش؟ على قيام الليل. وهذا أثر ابن عمر يدل على نياق النار. فعلموهم الأسباب التي تقيهم النار مثل قيام الليل حضور حلقات العلم. نعم قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فكلام الوالد مع ولده يا ولدي تعال الدرس يا ولدي قم الليل يا ولدي احفظ قرآن وتفهم معانيه ولا تمشي مع صاحب السوء كل هذا اللي يقول الوالد عبادة له لأنه تنفيذ الأمر الله هو قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فيعتبر الوالد تعبد الله بهذه النصائح يعتبر أنه تعبد الله بهذه النصائح فلا تنسوها. وفي هذا الثناء على قائم الليل قال نعم الرجل لو كان يقوم الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. فيه تنفيذ أو الاستفادة من الوعظ. فاقتدي ابن عمر لما ذكر النبي هذه الموعظة وأنه نعمة الرجل قام الليل عمل بذلك فقال كان لا ينام من الليل إلا قليل. البعض أو الكثير يسمع مواعظ ها ولا يرعى وي ولا ينتبه. حتى متى يا صاحبي حتى متى يا صاحبي لا ترعوي حتى متى حتى متى وإلى متى تنتظر الموت يأتيك فجأة وانت ما عملت شيء كنت في قيل وقال في أماني سأتوب وسأفعل من الآن أصلح نفسك وقبل أن تصلح غيرك أصلح نفسك. لن تصلح الناس وأنت فاسد. هيهات هيهات ما أبعد ما تكابد. نقرأ بسم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
آمين.
واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. قال إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب التهجد باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة.
نعم باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحريض أمته من المؤمنين المسلمين لأنه لا يأمر بقيام الليل الكافرين من هذه الأمة أمة الدعوة إنما أمة الإجابة من المؤمنين المسلمين مصدقين به. تحريض أي حث على قيام الليل يعني صلاة الليل. وهذا التحريض ليس مؤداه أو لازمه أنه يكون أمرهم أمر وجوب بقيام الليل ليس هذا. ولذلك لما جاء لفاطمة وعلي وطرق عليهم الباب أو لما طرق على فاطمة وعلي قال ألا تصليان ما ذكر ذلك بصيغة الأمر ألا تصليان صلى الله عليه وسلم. ويأخذ التحريم من حديث عائشة من قوله كان يدع العمل وهو يحبه لأن كل شيء أحبه استلزم التحريض عليه لولا ما عارضه من خشية الاضطراب مثلا كما ذكر ابن حجر.
طيب اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
نعم، الشاهد من هذا الحديث أنه أيقظهن لقيام الليل ولم يلزمهن، فدل على الاستحباب. والتحريض جاء من الموعظة التي صاحبت حثهن على القيام. فلما أيقظهن للليل ماذا قال؟ قرن ذلك الموعظة، هذا فيه التحريض على قيام الليل، لا، فقال: يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. لأنه إذا لم يكن للعبد ثوبا من التقى يعني يكتسي به تقلب عريانا وإن بات كاسيا، فلربما امرأة تتقلب في الأثواب الجميلة شراء ولبسا وتكتسي بها، وقد فتنتها الدنيا حتى تعرت عن العمل الصالح الذي به ينجو العبد من نار جهنم، سواء كان ذلك العمل الصالح قيام الليل أو العمل الصالح ترك الذنوب والمعاصي. فلربما تكون كاسية لباس لكنها عارية عن التقوى، يظهر أثر عرية عن التقوى في الآخرة إذا دخلت النار. فلا تغتر المرأة إذا رأت المرأة كاسية ذات ثياب جميلة فاخرة. العبرة بإيش؟ بالتقوى. وشرع التسبيح عند رؤية الفتن، عند رؤية الفتن. ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ أن المال وفتح أبواب الكسب والمال طريق لوقوع الفتن. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يرى غيره، رأى في تلك الليلة أنها أنزلت فتن، وأنزل سببها والذي يضيء نارها وهي الأموال، وحينئذ وعظ بما يثبت العبد عند الفتن. ما هو؟ قيام الليل. قيام الليل، ففي ذلك هذا الحديث فضل قيام الليل، وأنه من أعظم الأسباب الوقاية من إيش؟ من فتنة المال. نعم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم الليل ويصوم النهار. نعم، تقرأ.
وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
نعم، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا الحديث فيه الحث على والتحريض على قيام الليل، الحث والتعريض والتحريض على قيام الليل، وفيه الدعوة إليه المباشرة، وأن الدعوة المباشرة ليس في الصلاة الفرائض يا فلان قم صلي الفريضة، لا، بل أنك تدعو حتى بالنوافل، تجد غافل في وقت الضحى فتقول صلي الضحى، يا الوقت لا زال، صلي يا فلان الضحى. صاحب لك في سفر أو معك في حجرة من الحجر فتقول قم صلي الضحى، قم صلي الليل، وأولى الناس بذلك القرابة، وأنذر عشيرتك الأقربين. فالنبي زار علي وفاطمة، طرقه وفاطمة بنت النبي، فقال ألا تصلي أن حربهما على قيام الليل؟ فكان المنتظر أن يقول علي سنفعل عند النبي، لما حثه على ذلك. لكن لما قال يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء يبعثنا بعثنا، هل هذا كلام معروف ولا لا؟ هو معروف. فذكر هذا الكلام معروف في مقابل أمر النبي، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينسب ذلك للجدل المرجوح الذي لا فائدة منه، واستدل بقوله تعالى وكان يضرب على فخذه، فيه مشروعية الضرب على الفخذ عند التعجب. أما في الآية فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فكان النبي تعجب من هذا وضرب على فخذه، ثم قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فيه أن من الإنسان يعب بآيات نزلت في الكفار في المسلم حتى لا يتشبه بهم، حتى لا يتشبه بهم، مثل ما كان السلف إذا رأوا رجل يسرف يشتري كل ما يشتهي مثلا يذكرون الآية التي في الكفار أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. ماذا يريد الذي يريده أن يأتي بآية في الكفار فيعب بها مسلم، هل ليكفره ولا كي لا يتشبه بها؟ كي لا يتشبه بها، إن من شبه بقوم فهو منه. فهنا رسول الله لعله لما ذكر هذه الآية علم علي أن يخالف الكفار، لأن هذه الآية أصل في الكافر فلا يجادل. وفيه ما كان عليه من الإخلاص والإخبات إلى الله والحرص على نشر العلم، فإنه روى الحديث الذي فيه ما يشبه
منقص لنفسه نقد،
أن يكون نقدا، ومع ذلك رواه. شدل هذا عليه، الكمل من طلبة العلم يروي لك أشياء عن شيخه ووبخه في أشياء حتى إيش؟
يربيه،
حتى يربيه. ثم هذا الطالب يقول وبخ الشيخ في كذا وكذا وأظهر غضبه علي وأراد أن يهجرني، هذا يدل على الطالب عنده كمال إخلاص في الغالب، لا يذكر شيء عليه فيه نقد ويريد أن يعلم، لذلك النقد غير قصة عليه، إلا وهو ممن كمل أن يرجع له أنه يكمل إخلاصه لا يلتفت إلى مسألة نقد. أهم شيء أنك تستفيد من هذا التوبيخ الذي حصل عليه حتى أنت لا تقع فيه مثل أنا، يعني ما وقعت، فإن الشيخ وبخني لأجل كيت وكيت. نعم، فهذا من علامات الإخلاص، من علامات الإخلاص. فهذا علي النموذج يروي كلام للنبي
لو أحد الناس ومن هو دونه في الإخلاص لما رواه أصلا ولا دسه خبره دس خبره لكن رواه ليستفيد الناس. فرضي الله عن علي وانظروا مرتبته، فلا تتعجب حين زوجه رسول الله أفضل بناته فاطمة، انظر إلى هذا الخلق الكريم، يروي حديث فيه نقد له ولا يهتم، أهم شيء تستفيد الأمة، أن تستفيد الأمة. وكان يمكن أن يروي مثلا أن النبي جاء وقال لنا أنا أصلي، يكفي التحريض يكفي، قال حاصل حصل، فلما أكمل يتأدب الناس أنه إذا وعظهم أحد لا يذكر من الكلام
معارضات،
ما فيه معارضات تفيد بفائدة إيش؟
الموعظة
بل يستجيب، يقول إن شاء الله سأفعل، إن شاء الله سأفعل. نعم، وأكثر ناس كذا لما يعني طبيعة الناس، لكن يحاول يجاهد نفسه لما يعرض شيء يلزم يلتزم في نفسه أن هذا الوعظ الموجه لي من قصه، فيبدأ يبرد، لا أنا ما كنت يعني أقصد، أنا كنت والله كذا وأنا كنت كذا، يحس وهم يقول موعظة نافعة أحسنت ويأخذها ويمشي. إذا في شيء قد يلتبس يبينه، لكن إذا ما هناك حاجة يقول الحمد لله، من فضل الله علي أنه أرسل لي من يذكرني وقد نسيت، فضل من الله أن أرسل لي من يذكرني. نعم، طيب اقرأ الحديث الذي بعده.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأستحبها.
نعم، هذا حديث عائشة، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به. ما علاقة هذا الحديث بالتبويب التحريض على قيام الليل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ترك أن يخرج إليهم في قيام الليل جماعة في رمضان، ما وجه تركه؟ خشية أن يفرض عليهم، فلعله كما قال محب الطبري أوحي إليه أنك إذا التزمت هذا العمل يا محمد وخرجت لهم كل يوم سيفرض عليه، أو من قرينة عنده سابقة قاسها اللهم صلي عليه بنفسه التزم عمل فرضه الله عليه فقاس هذا، فخشية أن يحصل هذا خرج عليهم في اليوم الخامس أو الرابع بعدما رموا أو حصبوا بابه، بعدما خرج أربع ليال يصلي بهم احتبس الرابع أو الخامسة فلم يخرج إليهم، انتظر في المسجد النبوي ما خرج إليهم النبي من حجرة عائشة، فأخذوا حصبة ورموا بها إلى جهة الباب ينبهوه، فخرج فقال الله يا أيها الناس قد علمت مكانكم وإنه منعني من الخروج إليكم خشية أن تفرض عليكم، فلما مات النبي زالت العلة، وهي أن بقاءه يعمل العمل يصبح واجب، فوفاته زوال العلة، فأحيا هذه السنة عمر فجمعهم على تميم الدار يصلون معه التراويح. فلم يكن عمر بقوله نعمة البدعة هذه على بدعة البدعة الشرعية، فتمسك الصوفية بهذا الأثر عن عمر وليس لهم ذلك، لأنه قصد البدعة اللغوية، يعني بالنسبة لعهد أبي بكر كان هذا الأمر جديد وليس بالنسبة لعهد النبي، والمقصود في البدعة أن يكون أولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان في عهد النبي فلا يبالى بعد ذلك ما فعله طبقة من الصحابة ما فعله يكون مشروع، وقد فعل النبي ذلك وصلى التراويح جماعة له 4 ليالي. وفيه استحباب صلاة الضحى، وهي سنة مهجورة عند الكثير، أكثر الناس لا يصلون الضحى مع ما فيها من فضل عظيم سبحان الله. وعرفنا استحبابا من قوله لم أرى النبي يسبحها وإني لو سبحها، ما وجه مشروعيتها وهي قالت لم أرى النبي يسبح وإني لو سبحها؟ طيب ما وجه التحريض عليها وفعل الضحى صلاة الضحى؟ أن النبي كان يترك العمل خشية أن يفرض على أمته وهو يحبه
مشروعية.
طيب نحن نقطع أن ما دام أن النبي ما سبح الضحى وعايز سبحتها معاذ الله ما تكون ابتدعت، فمن أين أتت بصلاة الضحى؟ من قوله لم ترى، من قوله، وقال أقوال تحرض على صلاة الضحى منها
أنها صلاة الأوابين
ما رواه مسلم في صحيح. يصبح على كل سلامة بن آدم 360 نعم، يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، كل يوم كل يوم تطلع فيه الشمس، فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة. وفي حديث تحمل رجل تحمل متاع الرجل على دابة صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال وتجزي عن ذلك ركعتين الضحى. في ابن آدم كما قال النبي في حديث آخر 360 مفصل، كل مفصل يقول ابن رجب في جامع الحكم فيه في هذه المفاصل يتحرك في كل مكان، فيه أثر صنع الله أتقن كل شيء صنعه. فلا بد تؤدي شكر 360 مفصل، يعني يلزمك في اليوم كم؟ 360 حسنة. فإذا حركت المفاصل بصلاة الضحى أجزأت عنك، وإلا ينبغي أن تؤدي الشكر كل مفصل، تحسبها تطلع اليوم من المنزل رأيت جارك بدأت فتبسمت وجه صدقة، السلام عليكم يا جار صدقة، تحببت إليه بكلمة يا جار صدقة أخرى غير السلام، كله محسوب الملك يكتب. رأيت الجارة وهي فتاة خرجت لمدرستها بعباءة لا تليق، فذهبت إلى أبيها قلت هذا لشيخ ترى يقولون لا يجوز، أنكرت منكر صدقة، نعم ذكرت دعاء ركوب السيارة صدقة، نويت أن تذهب للعمل لتقتات لأهلك تكفهم عن السؤال تطعمهم تسقيهم صدقة، قعدت في السيارة تتلو آيات كل حرف بحسنة، المهم أديت 360 مفصل، أجزاء عن هذا كله ذهبت العمل واستراحت قريبا، قمت واستأذنت كما قال إمام أحمد من كان في عقد يعني عمل إجارة فلا يصلي الضحى حتى يستأذن، وصاحب العمل العقد واجب صلاة الضحى مستحب، فينبغي أن يستأذن صاحب العمل المدير يقول ترى بصلي الضحى إذا عندكم معامل أو شيء تسمح لي 5 دقائق أصلي، هذا إذا كان يعني المعاملات تنتظر تأتي وتذهب، أما إذا كان غالب الظن
وقت فراغ
أنه فراغ يغلب على ظني ذلك فلا حرج عليه أن يفعل. نعم. طيب قال النووي المختار أنه ضرب فخذه تعجبا من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بما اعتذر به، فلم يوافق النبي على هذا الاعتذار. انتقل الحديث الذي بعده
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان.
نعم. عن عروة بن الزبير عن عائشة الحديث خرج البخاري من طريق عروة بن الزبير مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في المسجد صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس. هذا فيه جواز إنسان يصلي ما ينوي الإمامة، يجيك إنسان يكبر لا تفعل له كذا، تشير أنك ما نويت، حتى لو ما نويت لو ارتبط فيك جاز. عشاء أذان، طيب بعد الأذان نكبر إن شاء الله.
الله
ينوي، دخلت على إنسان وهو يصلي الضحى وقد فاتت صلاة الفجر فما شعره إلا كبرت ولم ينوي أن يصبح لك إمام قبل أن تكبر، صح؟
صح
صح. لا يشترط نية الإمام في الائتمام، لأنه في ناس صلوا بصلاة النبي والنبي أول ما كبر إيش
لوحده
ما نوى أن يكون إمام
منفردا.
كذلك في حديث عبد الله بن عباس والذي خرجه البخاري في صحيح وقوله رضي الله عنه بت عند خالتي ميمونة قام النبي صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه فهو قرأ العشر الأخير من آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ فصلى ثم صلى ثم صلى ثم صلى ثم صلى ثم صلى. المهم أنه قال فجئت إلى جنبه فأدارني من شماله على يمينه وجعل يفتل أذني كلما أغفيت كما في رواية مسلم. فهنا أن عباس لما أتم به لم يكن النبي بادئ ذي بدء أنه يريد الإمامة. فإذا رأيت الرجل يصلي فدخلت معه صح صح منك. فصلوا أربعة ليالي فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الأولى ثم الليلة الثانية ثم الليلة الثالثة كما في الحديث. فلما كانت الليلة الرابعة ثم اجتمع من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج رسول الله فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. كأنه أوحي إليه كما قال محب الطبري أنهم بمداومتك معهم على صلاة التراويح جماعة ستصبح فرض عليهم فخشي النبي ذلك صلى الله عليه وسلم أن تصبح فرض عليهم. وقيل كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا واظب على شيء من أعمال البر واقتدى به الناس فيه أنه يفرض عليهم، فلأن هذا الحكم كان مستقر عند النبي ماذا قال لهم؟ قال لهم ما قال ولم يخرج إليهم. لكن قال ابن حجر لا يخفى بعد هذا، فقد واظب النبي على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض عليه. هذا فيه نظر أنه واظب على 12 ركعة أو 10 ولم تفرض عليهم. قابل ابن بطال ويحتمل
أن يكون هذا القول صدر منه صلى الله عليه وسلم لما كان قيام الليل فرضا عليه دون أمته، فخشي إن خرج إليهم والتزم معه قيام الليل أن يسوي الله بينه وبينه في حكمه. الأصل في الشرع المساواة، وهذا أيضا يعني محل نظر، ويحتمل أنه كان خشي من وضبة عليه أن يضعف عنها أو أن يظن أنه بالتزامه لها أن ذلك فرض كما ذكر. وإما كان فبموته صلى الله عليه وسلم زالت هذه العلة فأحياها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال الله تعالى ورهبانية، يعني كما التزم ناس الرهبانية من قبل من قبل أنفسهم ثم عاد الله عليهم التقصير فيها، فهؤلاء خشي عليهم ذلك. ورهبانية إيش
ابتدعوها؟
ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وناس فعلوا رهبنة وابتداع، حتى هذا الابتداع لم يلتزموه فعاب عليهم التقصير فيها. أتمثل اليوم أنا بهذه الآية في أناس ابتدعوا في الجهاد وكلفوا العباد ما لا يطيق، أن يخرجوا للشوارع بالثورات وليس عندهم قوة يرهبون بها عدو الله ولا تحقق شروط الجهاد. فلما وقع لهم ما حث الناس عليه وترهبنوا فيه في باب الجهاد وهو عبادة، ما التزموا هذا الباب، تقهقروا وقالوا لا هذا فساد ليس بالجهاد، حتى الذي ابتدعوه ما التزموا. نسأل الله العافية. لا الحديث بعده.
قال البخاري رحمه الله: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يقوم حتى تفطر قدماه، والفطور الشقوق إن فطرت أي انشقت.
نعم، هذا هدي النبي في القيام، باب قيام النبي للليل. فكون النبي يقوم الليل يدل على أن قيام الليل مستحب، لأنه من أفعال النبي وأفعال النبي تحمل على الاستحباب. لكن هل يشرع لكل أحد أو يحسن لكل أحد يقول لا أقوم من قيام النبي، سأقوم حتى تتفطر قدمي؟ فهل يقال لمثل هذا أنت على صواب أبدا مطلقا؟ هذا ينبغي أن يجمع معي حديث
أكلفوا من أعمال ما تطيقون،
الأعمال ما تطيقون. هذه طاقة النبي، والنبي حثك، قال كل إنسان يفعل طاقته، عنده أعمال اليوم الثاني واجب يلتزمها، أعمال في شركته، أعمال في مدرسته. فإذا صار في قيام النبي يقوم حتى تفطر قدمه تشقق من طول القيام، يأتي اليوم الثاني ويأمر صاحب العمل بشيء وهو عقد واجب عليه، يقول والله أمس يا سعادة المدير طول الليل قائم رجلي من القادر، هذا ما يجب عليه، ما يجوز له، لأنه يجب أن يلتزم العقد فيأخذ حظه من الليل الذي يمكنه من العمل الواجب عليه. نعم، يأخذ حظه. لذلك الله عز وجل قال: علم الله أن
سيكون منكم مرضى،
أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله،
وآخرون يقاتلون في
يقاتلون في سبيل الله، إلى أن قال فقروا ما تيسر
منه.
فلا بد يكون معه جنس قيام الليل، أما تتركه هذا علامة أهل السوء، ما يقومون الليل. الإمام أحمد قال: لا يترك الوتر إلا رجل سوء لا تقبل شهادته. ولو ركعة، كان معه يفتي بركعة، كم ركعة؟ دقيقة ونصف ونم بعدها. أما تترك جنسه كله هذا يدل على سوء. لذلك بعض العامة عقلوا هذه التأكيد من علمائهم من القديم، لا يزال العامة ما يستريحون حتى يصلوا الشفع الوتر، لو ثلاث ركعات بعد العشاء ويروحوا بيوتهم ولا يقوم الآخر ليل. المهم يواظبون عليها، لعل هذا بقي لهم من علمائهم الذين سمعوه من قديم، لابد من المحافظة، فلا يتركونها. كثير من العوام لا يتركون الشفع والوتر ولو ثلاث ركعات، وهذا ظنه جاء من امتداد التأكيد جيل بعد جيل على الوتر، فيفعلونه كأنه فرض لا يتركونه. وهذا يدل أن تتابع الأجيال على أن علماء كل جيل يؤكد على الوتر، يؤكد عليه، حتى ورث العلماء وظهر عوام هذا وصاروا لا يتركون جنس قيام الليل ولو ثلاث ركعات لأقصر السمر بعد العشاء، المهم لا يتركون. وكان ابن عباس يقوم ركعة واحدة، نعم، وكان معاوية يصلي ركعة، وكان ابن عباس يقول فقيه، المهم لا يترك قيام الليل. فهنا عائشة ظنت أن الذي حمل النبي على أنه يقوم قياما طويلا حتى تتفطر قدماه طلب الخوف وطلب المغفرة والنجاة من النار، فاستغربت فقالت يا رسول الله لما تفعل ذلك، غفر له، إن كان لأجل هذا فقد غفر لك. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه وإن غفر لي أفلا أشكر الله على أنه غفر لي، فقال أفلا أكون عبدا شكورا لأنه غفر لي. فدل الحديث على أن الشكر ليس مقصورا عن اللسان، بل يكون أيضا بالجوارح والأركان، كما قال الرحيم الرحمن في آل داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فشكر الله يكون تارة بالقول، تارة بالفعل، تارة بالترك، كشكر الله بترك البدع مع قيام الزين في النفس لفعلها والهوى، ترك المعصية كالنظر معصية البصر مع قيام الداعي في النفس والانجذاب لها، فيشكر الله الناظر أو الذي قام في نفس الداعي للنظر المحرم لعورات النساء، فيصرف بصره شكرا لله الذي خلق عينيه، أن يذكر الله وينكر المنكر بلسانه، يشكر الله بإنكار المنكر بلسانه لأن الله خلق لسانه لا إله إلا هو فجعله أذكرا لا يتكلم، فيشكره بإنكار المنكر. وهذه السنة مهجورة، متى تذكر أنك آخر مرة أنكرت منكر تشكر الله على نعمة خلق لسانك وأنك لم تكن أذكر. إذن هذه فائدة مجالس العلم، تذكر بما كان العبد ينساه، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر. الله أكبر.